بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام، العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم.
قال المعترض: ثم قال في الجواب المذكور: ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر. قال: فنقول: أولا، هذا الذي عرفه به من تأويلاته يطالب أولا بصحتها، وهل وافقه عليه علماء الأمة الذين لا يصلح هو أن يكون من نظائرهم كما مر؟ فإن أنكروا عليه ولم يوافقوه كما هو الواقع فلا كلام، إذن لا قبول لقوله على هذه الحالة بنص علماء الأمة رضي الله عنه. وقد قال تعالى في من لم يتبع سبيل المؤمنين ما قال: فإن وافقوه على ذلك وقد علم عدم موافقتهم له، فعلى تقدير موافقتهم له لو فرضنا ذلك فلا يقوم بتعريفه حجة حتى يتبين للجاهل ويعلم أن ما يقوله حق، كما نص على ذلك العلماء إذ هو بهذه العبارة جعل تعريفه له حجة، حجة بمجردها بمنزلة تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قامت به الحجة بالآيات الباهرات التي تعجز قوى البشر عنها، من انشقاق القمر وتسليم الحجر وانقياد الشجر ونزول العذق وكلام الظبي والضب وتظليل الغمام ونبوع الماء بين أصابعه ريا وتسبيح الطعام وحنين الجذع وسجود الجمل والإسراء وتكثير الطعام، وأعظم من ذلك القرآن المجيد وما لا يحصى من المعجزات بالاستقصاء والتعديد. وأما هذا فليس تعريفه بحجة حتى يعلم المعرف أن ما عرف به هو الحق ثم يعاند.
نعم، عرفتم الاعتراض ما هو؟ يعني هو بيقول ان ابن عبد الوهاب بيقول: ونكفره بعد التعريف اذا عرفناه وانكر. انت من انت اصلا؟ من انت يعني؟ نقول: اولا، هذا الذي عرفه به من تأويلاته يطالب اولا بصحته، والوافق عليه علماء الأمة الذين لا يصلح هو أن يكون من نظرائهم كما مر، وهكذا اعتداء. يعني من الذي يعارض؟ وانت الرسول، يقول ابن عبد الوهاب، يعني هو انت الرسول اصلا؟ انت لا تعرف، الرسول ولا يعرف؟ يعني ما احد يعرف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمن انت؟ انما تعرفه خزعبلاتك وتلزم الناس بها وتكفر من عارضها، هذا الذي عندك. نعم.
قال الشيخ: والجواب أن يقال على هذا الكلام من الظلمة والوحشة واضطراب التركيب ما يقتضي بسقوط وجهل قائله وعدم معرفته لمواقع الخطاب. وقول شيخنا رحمه الله في جوابه للشريف: ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر، قول صحيح، فإن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن المرتد يستتاب ويعرف، فإن أصر وأنكر يكفر بذلك ولو كان المستتيب له من أحد أمراء المسلمين أو عامتهم، فكيف بقضاتهم وعلمائهم. وأما قول المعترض فنقول: أولا، هذا الذي عرفه به من تأويلاته.
الشيخ عبد اللطيف ما أنكر هذه الجملة، إنما يكون التكفير بعد التعريف، ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر. يبقى تكفيرنا بعد التعريف ولا قبل التعريف؟ ما هو احنا قلنا الخلاف الذي بيننا وبين هؤلاء كلمة بعد وقبل، يا اخوان هي بس كلمة بعد وقبل، الظرفان هؤلاء قبل ولا بعد؟ فأي كلمة قبل هي لهم، وأي كلمة بعد هي لنا. ما رأينا قبل هذه أصلا، احنا ما رأيناها عند ابن عبد الوهاب ولا عند ابن تيمية ولا عند علماء المسلمين، ما رأيناها قبل هذه، نكفره قبل هذه ما رأيناها. إنما التكفير هذا يكون بعد التعريف، يعني بعد إقامة الحجة، يعني بعد البيان، يعني بعد البيان. فإذا بينا له كما قال رحمه الله ابن عبد الوهاب في موضع آخر: ونكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد وكذا. وكما قال وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. يبقى المسألة هنا إيه؟ المسألة هنا قبر وبعد. وقوله أيضا رحمه الله ابن عبد الوهاب مستنبطا من حديث ذات أنواط قال أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا إيه؟ فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك، يبقى لابد من التنبيه، لابد من التعريف. ما أحد جادل في هذا، ما أحد جادل في هذا. أما هؤلاء يقول لا، أنت هذا إذا وقع في شرك وقع الشرك عليه نسميه مشرك، زي شارب الخمر زي كذا زي كذا، خلاص نسميه مشركا، نسميه مشركا. فإذا وقع في الشرك وقع الشرك عليه، ولا ينظرون إلى حصانة المسلم التي بموجب الإسلام التي له بها عصمة في الوصف كما له عصمة بموجب هذا الإسلام من العقوبة حتى تتوافر الشهود وتنتفي الموانع. فهنا الشيخ ما قال، الشيخ عبد اللطيف ما رد على المعترض وقال أنت كذبت على ابن عبد الوهاب في قولك هذا. ابن عبد الوهاب ما قال هذا، ابن عبد الوهاب قال إنما نكفره قبل التعريف. لهذا قال رحمه الله هنا ماذا قال؟ قال وقول شيخنا رحمه الله في جوابه الشريف ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر قول صحيح، قول صحيح ما اعترض. طب وماذا نقول يا أخواني؟ نحن نقول إبا ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر. هل في حرف واحد نقوله يخالف هذه العبارة؟ أبدا. طب قولهم ونكفره متى ما وقع في ذلك ولا يلزم تعريف، خلاص هم يقولون نكفره ولا يلزم تعريف، ونحن نقول ونكفره بعد التعريف. طيب عبارتنا هذه وعبارتهم تلك، ابن عبد الوهاب قال أي العبارتين؟ قال العبارة التي نقولها ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر. المسألة مش صعبة، يعني ليست مسألة سبحان الله ولك أنتم لا تفهمون هذا فهم داود بن جرجيس وهذا ما أدري إيه وكذا وهؤلاء المرجئة والملبسة. إحنا يا عم إحنا مساكين خالص، إحنا بنعرفش حاجة. إحنا بنقول الآن عبارتنا ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر، ما لا قلنا فهم حجة ولا لنذخر بهذا، نقول لا يلزم فهم حجة، احنا نقول لا يلزم فهم حجة، احنا فقط التعريف، فقط بيان الخطاب، فقط فهم الخطاب، هذا اللي عندنا وهذا الذي نقوله وهذا الذي يقوله ابن عبد الوهاب. ونقول تمام، وان كنا نكفر من عبد صنم عند الجيلان صنم عند البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبه، فاذا وجد من ينبه فلم يتنبهك. ونقول كما قال الشيخ تماما ابن عبد الوهاب أنه قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر، هذا اللي بنقوله. ونقول كما قال ابن تيمية ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية، وقال العلم بأثار الرسالة وجب إقامة الحجة الرسالية التي يكفر بها إذا يعني خالفها، أو كما قال رحمه الله تعالى نفس الكلام هو اللي بنقوله، إنما كل كلامهم أنه يكفر ولا عبرة بكل هذا، ولا يعتبرون في هذا شيئا، لا تعريف ولا كذا، كل هذا ما يعتبرون، إنما هو كافر بمجرد الوقوع في هذا. إذن هذا هذه عبارة المشايخ وهذه عبارتنا وهذه عبارتهم، بل هذا على أن عبارتهم تلك ونحكامهم هذه ليست هي أحكام ابن عبد الوهاب وليس هي أحكام ابن تيمية. هتقول أنت مش واخد بالك بقى، أنت مش عارف أصل الكفر هنا يعني ماذا؟ الكفر هنا يعني الكفر الذي يعاقب عليه والكفر الذي يحاسب عليه. نقول نفس، إحنا لسه في الكتاب أهو، أنا عايز أعلم عن الموضوع ده. بيقول الشيخ وأما ابن عبد الوهاب وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول دين الرسل ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه، وقال في رسالته الشريف وأما الكذب والبهتان مثل قولهم
أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وضعافه وضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون عنه الناس. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. العجيب أنه علق يقول إيه، أنتم مش فاهمين موضوع ابن عبواب. شوف ابن عبواب بيقول لعدم وجود من ينبههم، إذا لم يوجد من ينبههم قال طب هو وقل جهلهم لأجل جهلهم، هم عايزين يحذفوا عبارة الجهل دي مطلقا، ولك إيه لا لعدم من ينبههم، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ يقول لك أصل طالما موجود اللي بينبه يبقى قامت الحجة. طب موجود اللي بينبه ولم ينبه، وعدم من ينبههم، ما قالش وعدم وجود من ينبههم. انتبه يا هاني، صحصح الله يكرمك. يقول لك ايه لأجل جهلهم وعدم، ابن عبد الوهاب يقول لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، يوم يوم يقول لك شوف اهو ابن عبد الوهاب ما اعذرش الجهل، ابن عبد الوهاب اعذر لعدم وجود من ينبه، فإذا وجد من ينبه إذن هو تمكن من العلم وأعرض يبقى كافر. دقق معاه جدا عشان تفهم الناس بتقول إيه. يبقى وعلق على ديت، علقوا على دي بيبقى لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. قال لك شوف ابن عبد الوهاب علق، ابن عبد الوهاب علق الأمر على عدم وجود من ينبه، فإذا وجد من ينبه وهو لم يسأل فيكون بذلك متمكنا من العلم ولم يتعلم فلا يعذر. نقول أهملتم وصفا أوضح من الشمس، وهو قول ابن عبد الوهاب لأجل جهلهم حذفتوا لي انتوا ديت. طب ما احنا لنا أن نقول احذف عدم من ينبههم وأبقي لأجل جهله، لأنه أصلا الجهل هنا العدم من ينبههم. الحاجة الثانية، ابن عبد الوهاب لم يقل لعدم وجود من ينبههم، إنما قال لعدم من ينبههم. وإيه الفرق يا محمود يا أخوي؟ في فرق بين وجود وفي فرق بين ينبه. لعدم وجود ينبههم هيقولك بس طالما موجود وجوده قامت به الحجة، انت بقى اسأل. طب لعدم من ينبه قد الأمر على التنبيه ولو كان موجودا. ابن عبد الوهاب يريد ماذا، التنبيه ولا الوجود؟ التنبيه. ابن عبد الوهاب يريد التنبيه لعدم من ينبه، قد يكون موجودا وقد يكون مفقودا، وجد أو فقد، المهم أنه لم ينبه. وأنا ما أشم على ظهر يدي عشان أقول النذر هسأل عنه، أنا أصلا لم يخطر ببالي، ما جاء في عقلي، كما جاء كما انه لم يأتي في عقلي انه اجعل لنا ذات انواط مش فيها مشكله. لكن لما يجد يوجد اللي ينبه ولما يحصل التنبيه هنا وصلنا العلم. يبقى المعتبر هنا وصول العلم، المعتبر هنا وصول العلم. وجد ولم ينبه ده بالعكس، ده قد يكون وجوده اشد تلبيسا. يوجد وينبه على خلاف السنه. وجد احمد عمر هاشم شيخ احمد البدوي الشيخ المواب الذي يدعو في البحر في البلد والبحر، وجد علي جمعه لا ليتهما ما وجد. فالسؤال لماذا تهدر وصف الجهل وتبقي الوصف الاخير؟ وابن عبد الوهاب قال لجهله معادم من يلبهه. دي المساله الاولى. المساله الثانيه، لماذا اعتبرت الوجود ولم تعتبر الملحظ هنا عدم من ينبه؟ لم ينبه، لم يعرف. هتقول بقى دي مسألته من الأولى. مسألته من الثانية يقول لك قصد ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر، أي لأكفر الكفر الذي يستحق به العقوبة. هو كافر وليس بكافر، هو كافر وليس بكافر، هو كافر كفر الوصف وليس كافرا كفر العقوبة. نقول هاتوا لنا موضعا واحدا صرح ابن عبد الوهاب بهذا. والله يا اخي احنا هنلزم عبارة ابن عبد الوهاب فإن بانت في الآخرة أنها عبارتكم ومقصودكم قلنا يا ربنا إن هذا هو الظاهر الذي عرفناه وبحثنا ونخلنا كتب ابن عبد الوهاب فلم نجد تفسيرا له إلا ما أظهر فأخذنا بالظاهر ولم نقل فوق ذلك فلم ندعي علما. طيب ننظر الشيخ عبد اللطيف ننظر إلى تعليقي على كلام ابن عبد الوهاب ماذا قال لعله فهم فهمه لعله. قال ابن عبد قال الشيخ عبد اللطيف فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة فكيف يطلق على الحرمين إنها بلاد كفر والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل. إذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور ما قال إذا لم يتيسر الله من يعلمه ويبلغه الحجة. إذن في بلاغ وفي تعليم وفي تعريف وأنه لا يكفر بلاغ. ما قال الشيخ هنا الشيخ يكفر وصفا بمجرد وقوعه ولا يغترن أحد بأن بهذه العبارة من الشيخ وأنه لا يكفر من عبد الصنم وكذا ويعذر بالجهل فإن الوصف لازم له أما العقوبة أما الوصف الذي يقتضي العقوبة فإنه يمنع الشيخ ذلك حتى كذا وكذا وكذا. إنما هذا كلام أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام الذين لا يعرفون لغة الكلام لما سبق من الاعتقاد في الجنان. هذا كلام أئمة الإسلام. نعم 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 حتى لو وجد حتى ولو لم يوجد الشخص فإنهم يكفرون وجد أو لم يوجد. نعم ولهذا هم يتناقضون أخرى فحينما يقول نشأ ببادية بعيدة إذا لم يتمكن من العلم واخد بالك فإنه لا يكفر فإنه تجرى عليه الأحكام في الدنيا ثم يمتحن يوم القيامة واخد بالك. بعضهم يقول لا ولو لم ينشأ ببادية بعيدة ولو نشأ ببادية بعيدة فإنه يكفر بذلك. نعم نعم صحيح كان يعذر في البداية البعيد وفي النهاية لما وجد نفسه سيلزم طالما ببداية بعيدة العلة فيها ماذا الجهل تمام فقالك أنا أيضا لا أعذر بكذا. هو نعم هم يتناقضون بهذا هم يتناقضون في هذا نعم. ليه لأنهم لم يبنوا كلامهم على أصول شرعية ولا على كلام أهل العلم المنضبط. نعم
قال الشيخ عبد اللطيف وأما قول المعترض
ما عندهم إلى السب والشتم وهذا من هؤلاء المرجئة وهؤلاء الذين يعني يصوغون الشرك للناس ويدافعون عن المشركين ويدافعون عن القبور وإخوان المشركين هكذا وكأنك أنت داود بن جرجيس. نعم
وأما قول المعترض فنقول أولا هذا الذي عرفه به من تأويلاته يطالب أولا بصحتها فيقال لهذا الملحد إن الذي يشير إليه الشيخ ويعرف به هو نصوص القرآن والسنة.
هذا احنا قلنا في رسائل من قبل يا جماعة احنا علمنا أو جهلنا شيلوا احنا بنتبنى كلام ابن عبد الوهاب شيلوا من محمد بن عواب إلى الشريف وكذا وحطوا ايه مكانه من فلان إلى كذا احنا مكان ابن عبد الوهاب واللي بيقول ابن عبد الوهاب احنا مقرين به الآن هي خذوا العبارة هي ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنك. طب إحنا ماذا نقول؟ خلاص انسبوا لنا هو يا من تطعنون اكتبوا ورانا ما منهجنا في العذر بالجهل اكتبوا وراءنا ليخرج كل قلمه ويحضر ورقته. إننا نقول ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر ونتبع ذلك ابن عبد الوهاب. خلاص منكم بقى ابن عبد الوهاب الله يكرمكم وسيبونا بقى خلينا طلعنا ونشوف جدولنا نمشي فيه. خلاص اهو دعوة لمن يرد علينا نستغني فيها عن كثرة الكلام. نحن نقول كما قال ابن عبد الوهاب ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر بس. هذا الذي عندنا ونوقع على هذا ضعوا الخاتم. وهذا كلام ابن عبد الوهاب. فإن أردتم أن تردوا علينا فردوا على ابن عبد الوهاب وتكون المسألة بينكم وبين ابن عبد الوهاب ليس بيننا. إحنا هذا الذي فهمناه مش هذا الذي فهمناه. هذا صريح كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله وإنما نقول به ونقول كما قال ابن عبد الوهاب قد يقول كلام كفر وهو لا يدري فإذا نبه من سعاده فتنبأ أنه لا يكفر بذلك. نقول مثل ما يقول ابن عبد الوهاب ومن أراد الرد فليرد على ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إن كان مرجئ قولوا مرجئ. إن كان داود بن جرجيس قولوا داود بن جرجيس. إن كان لا يفهم قولوا لا يفهم. المهم لا تتركون ابن عبد الوهاب وابن تيمية وتأتون لنا لأنه ليس لنا أعراض عندكم ليل نهار زي ما انتم عايزين. والكافر واحد يقول لك ايه لا لا تكفيره فيه قولان يعني تكفير من لم يكن كافر وكذا ده كان اللي ممكن عندي شبهة ففيها قولان يعني بعضهم يتحفظ شوية يعني مسألة فيها ايه قول اخر. فاحنا بنقوله اذا كفرتم كفروا براحتكم بدعوا قولوا مرجئ قولوا اي حاجة لكن قولوا كما يقول ابن عبد الوهاب ردوا على ابن عبد الوهاب بس ورد على ابن تيمية. ولما كثر الجهل في المتأخر وجب إقامة الحجة الرسالية وقضى العلم بأثار الرسالة وجب إقامة الحجة الايه الرسالية بس. وأنه لا يكفر إلا بعد هذه. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكر. نعم هتقول بقى مسألة ظاهر وباطن ظاهر وخفي. نعم هذه ابن تيمية ابن عبد الوهاب يتكلمون في الظاهر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدو هذا ظاهر ما هو بخفي. وابن تيمية قال بالاستغاثة واللجوء إلى الأموات وكذا وكذا ومع ذلك يعني المسألة ظاهرة. ثم قال ولما كثر الجهل في المتأخرين يعني اعتبر مسألة الايه الجهل. من لم يفهم من العلماء أو من أحد من العلماء كلام هؤلاء وكذا ويقول هذا في عقوبة هذا ما أدري فيه فإنه يحكم لي الدليل ويحكم لكلامهم. نعم
فيقال لهذا الملحد إن الذي يشير إليه الشيخ ويعرف به هو نصوص القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة وما ذكره الفقهاء في كتبهم في تكفير من أشرك بالله وجعل له ندا يعبده ويدعوه ويستجير بحماه.
هقول لك بس امسك التكفير تكفير من أشرك نقوله فيه وهذا فيه إشكالية ولا حاجة؟ في أحد يناقش في هذا؟ في أحد يقول التكفير انتهى خلاص؟ في أحد يقول إنه من يطوف وكذا انه من ينذر ويذبح وكذا انه لا يكفر؟ لكن فرقوا بين النوع والعين فرقوا بين النوع والعين. ولهذا شيخ قبطين يقول لك بس شوف الشيخ قبطين عامل رسالة قوية واخد بالك رسالة قوية والرد على المشركين والرد على كذا وكذا وكذا. نقول نعم افتح رسالة قبطين افتح رسالة قبطين وتجد كده لما علق على كلام الشيخ ابن تيمية شيخ ابن تيمية فرد على البكر. بعد هذا قال إباه وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى تفريق بين النوع والمعين. فإننا نقول بأن هذا كفر. أما المعين فلا يقال كافر حتى تقوم عليه الحجة وكذا وكذا وكذا. فهذا فرق هذا معنى كلام الشيخ هذا فرق بين النوع والمعين. هذا كلام أبطين
في رسالته إن شاء الله. نحن أنا أشرحه أيضا قريبا بإذن الله. كل اللي في نفسكم هنشرحه إن شاء الله كل هذه بإذن الله. هذا كلام أبا بطين في رسالته هذه. نعم.
وأدلة هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله أكثر من أن تحصر. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
وذكر آيات في هذا في تحريم الشرك، وأن كل من فعل هذا فإنه يكون مشركا، لأن هذا هو الشرك الذي حذر الله عز وجل منه وبينه. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين هذه الساعة حتى يعبد الله وحده. وفي حديث عمرو بن عبسة: فقلت بأي شيء أصلك؟ قال: بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وتكسر الأوثان بأن يوحدوا الله ولا يشرك به شيئا، وتكسر الأوثان وتصل الرحم. وقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومعلوم أن المراد هنا قولها على وجه يحصل به فرض الله بالعبادة وترك ما يعبد معه. مش تقولها تقول لا إله إلا الله ثم تعبد غيره، لا، هذا ما يسمن ولا يغني عنك من جوع. وإن كنت كافرا فقلتها فحصن دمك، لكن إن أتيت بنواقض وعبدت الطاغوت فإن هذا لا ينفعك. وأما مجرد اللفظ مع المخالفة للحقيقة فليس مرادا بإجماع أهل العلم. ولذلك جاء في حديث معاذ لما بعثه لليمن: فليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ففسرت الرواية إلى أن يوحدوا الله الرواية الأخرى أن يقولوا لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن لا إله إلا الله التي هي عاصمة، التي هي قائمة على التوحيد، ولا إله إلا الله قائمة على ركنين: نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم. والمقصود منه أنه جعل الغاية توحيد الله بالعبادة والاستجابة لذلك، والتزامه هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. وأما مجرد القول والتلفظ فليس وعين المراد. وأما العلماء فقد وافقوه على ذلك وقرروه وذكروا الإجماع عليه، وأن الإيمان لابد فيه من اعتقاد الجنان وإقرار اللسان وعمل الأركان. وجهلوا من اختصر في تعريف مسماه على أحد هذه الثلاثة، أنه اعتقاد فقط أو قول فقط أو عمل بالأركان فقط، إنما لابد فيه من القول والاعتقاد والعمل، هذا هو الإيمان. وأما كون الشيخ لا يصلح أن يكون من نظرائهم، فالذي يصلح أن يكون منظرهم عند هذا الملحد وابن سلومة ابن فيروز وأمثلهما ممن صرح بعداوة الدين ومسبة شيخ المسلمين، وكل واحد يميل إلى جنسه ويصب إلى ما يشاكله، والأرواح أجناد مجندة، كل واحد يدافع عليه على شكله. فلأرواح أهل الإيمان واليقين من الألفة والمشاكلة ما يوجب المودة والألفة، ولو تبعدت الديار وتناءت الأشباح بخلاف أهل الشرك والفجور، فإن بينهم وبين الأرواح الطيبة من الوحشة والنفور والبغضاء ما يزداد بقرب الديار ورؤية الأبصار، وبين أرواح بعضهم من بعض من ذلك ما هو مشاهد محسوس. قوله: فإن أنكروا عليه ولم يوافقوه كما هو الواقع فلا كلام، يقال في جواب: وافقوا على وجوب توحيد الله والبراء بما عبد معه جميع الرسل وأتبعهم إلى يوم القيامة، ووافقوا على تكفير من أبى ذلك ورده إذا قامت عليهم الحجة فلم يكفرون بذلك. ثم ثقل في ذلك: منها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما أعداء شيخنا المحادون لله ورسوله من ضلال المنتسبين إلى الملة فليسوا من أهل العلم بل ولا من أهل الإيمان، فلا يغتر بقولهم ولا يلتفت إليهم، لأنهم الأئمة في عبادة القبور وجعلها أوثانا تعبد، كما لا يلتفت إلى خلاف القدرية والجبرية والمجبرة والجامية الذين جحدوا صفات الله عز وجل. طبعا أهل الباطل لا يلتفت إلى كذلك. وأما قوله: قد قال تعالى فيما لم يتبع سبيل المؤمنين ما قال، فكأن الرجل لا يعرف التلاوة ولا يحفظ الآية، ونقول: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم وهو ما كان عليه النبي من الإسلام والتوحيد، فسره بذلك أهل العلم. وأنت عكست الأمر وجعلت من شق الله ورسوله بمدح الشرك وآله ودعوا عليه وخرج عن سبيل المؤمنين واتبع غيره هم العلماء الأمجاد النقاد الذين اعتدوا بوفاقهم وخلافهم، وهذا عين المشرق قال الله ورسوله. إلى أن قال: وأما قوله فعلى تقدير موافقتهم لا يقوم بتعريفه حجة حتى يتبين للجاهل ويعلم أن ما يقوله حق. أقول في جوابه: هذا الرجل من المحن على الدين ومن أكابر المحرفين. نتكلم عن موضوع فعلا يا أخوان، بعض الناس محنة يقول هذا الرجل من المحن على الدين، محن تلي بها الناس ومن أكابر المحرفين. نتكلم عن موضوع أي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطب بالحق، يعني أن يعرف أن هذا هو الحق، مو بلازم أن يعرف أن هذا هو الحق، مو بلازم، المهم أن تعرض عليه الحجة فلا يقوى على ردها، أن يعرف بالحجة التي لا يستطيع أن يردها. أما أن يكون لازم يعرف أنه حق، خلي بالكم. وأي فقين الشرط في قيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطب بالحق. وقد قال تعالى: أن تحسبوا أن أكثر من يسمعون ويعقلون هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. وقال: قل هل ننبئكم بأحسن أعمال الذين أضل صنعا أحدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبعد ذلك قامت الحجة: وهم يحسبون أنهم على الحق وأن خلافهم على الباطل. وقال تعالى: قل هو الذين من هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وأمثال هذه الآيات التي تدل على عميتهم وعدم معرفتهم للحق كثير، ولم يقل هذا أحد قبل هذا الغبي، وإنما يشترط فهم المراد يا سلام، أنا عارف أن أنتوا جيتوا عند مسألة ده وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطب بالحق، عارف أن أنتوا إيه خستأتوا كده وقلت لا 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 الكلام ده اللي إحنا قلناه، ما هو إحنا بنقول لازم أن يعرف، إحنا نقول مش لازم أن يعرف، ما الشيخ بيقول ده اللي بيقول لازم أن يعرف ده، ده ما حدش قال الكلام ده، خلي بالك. ما هو ده كلام الأئمة والعلماء لابد إيه من دقته. وأي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطب بالحق، مش انت قلت قال لك ما احنا بنقول كده، لكن احنا بنقولش كده خالص، اوعى احنا ما قلناش كده. قال ايه يعني قصدك يا شيخ؟ قصدنا ان لا يلزم في من يقع في الشرك هذا ان يعرف ان دعوتك هذه التي تقولها انها الحق والنوع الباطل، والا هذا هو الفهم الخاص اللي احنا لا نشترطه. امال ايه؟ ان يعرف ما تدعوه اليه، ان يصل له خطابك، ان يعرف مرادك. كونه بقى عرف ان هذا حق، ما عرف وقال انت على الباطل وانا على الحق، ليس يشترط في هذا، وده اللي نفاه الشيخ وقال: وأي عالم وأي فقيه اشترط بقيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطب بالحق. والله بيقول: قل أن نبيك بخسر عمان الذين ضل سعوا في حدينهم يحسابون أنهم يحسنون أنهم يحسنون صراحة. إذن ما عرفوش أن هذا هو الحق ومع ذلك قامت الحجة، لكن عرفوا البيان والخطاب ولا لا؟ هقول لك: يا عم الشيخ انت كده بتلوي. ايوه لما جاب لك الشيخ النصيبه هو ده انت كده بتلوي الاعماق. نقول: طيب تمام، والله احنا ما بنقرأ هذا قبل ما نأتي، مش احنا مجهزين يعني ابدا، والله العظيم ما رأينا اصلا. اسمع يا سيدي: وامثال هذه الايات التي تدل على عميتهم وعدم معرفتهم للحق كثير، ولم يقل هذا احد قبل هذا الغبي، وانما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من ذاك طور ثان من نص الكتاب السنة وكلام أهل العلم ما قاله. ده نص كلامنا بالحرف الواحد ولا لا يا جماعة؟ بالحرف الواحد اللي شبعنا، يمكن حتى اخواننا بدأ يعني ممكن يقولك احنا مللنا من كثرة الكلام في هذا، خلاص حفظناه يا شيخ حفظناه. نقول: معلش يا حبيبي، معلش يا اخويا، الله يكرمك ما تملش يا ابن، طريقته ايه والتلبيس كتير،
هو هيجيب لك العبارة الأولى ويلبس عليك ولك وأي عالم أو أي فقيه اشترط في قبل الحجة والبيان معرفة علم المخاطب بالحق. ثم أنت تقول آه لا ده ما فيش ولا فقيه. قال أمال أنت يا شيخ عبد اللطيف إيه من شوية من عرف؟ قال لا ده بفهم دي إزاي؟ عايز أفهم دي بقى من عرف معادية أي فقيه وعالم اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة؟ قال لا معرفة وهنا معرفة ده هنا بينقد الكلام ده أعرفها بقى إزاي ديات. هو يجيب لك الموضع ده مش هيكمل هم يبتروا مش هيكمل. نقول في فرق بين معرفة الخطاب معرفة المراد المقصود من الخطاب ومعرفة بقى أنه حق فذاك طور ثان. ده أبو بكر يعرفه عمر يعرفه أنت تعرفه غزالفي إن هو ده حق. لكن هؤلاء ما زالوا على التأويلات وما زالوا على التلبيسات والتدليسات ويتهمون كأنك على الباطل يا داعي الحق. حينئذ نقول لا يلزم هذا اللي هو بنسميه بقى فهم الحجة اللي هو فهم الانقياد اللي هو الفهم اللي فهم الاتباع اللي هو يعرف انك انت على الحق ويتبعك هذا لا يلزم. انما فهم الخطاب لابد منه. يبقى احنا هنا يا اخواني بنقول لابد التعريف قبل التكفير لابد البيان وفهم الخطاب قبل التكفير. نفس الكلام اللي بيقوله الائمه هنا ولا لا والعلماء ولا لا. وبيقول ايه بقى وكلام اهل العلم ده الكتاب والسنه وكلام اهل العلم. انما انت تدعي ان هذا المنهج ومنهج المرجئه ومنهج داود بن جرجير ومنهج اهل البدع والضلال ومنهج الملبسه والمدلسه. من الملبس على الامه والمدلس؟ من هو؟ من الذي حذر منه ابن عبد الوهاب حينما قال في الرد على من يقول انك تكفر بالعموم قال سبحانك هذا بهتان عظيم؟ هو انت الذي يعاديك ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. هو انت سبحان الله. هذه عباره ما اوضحها خلاصه يا اخواني خلاصه ما تحتاج. وانما يشترط فهم المراد للمتكلم. احنا حسين هننقل العلامة هنا خلينا ننقلها هنا ماشي ولا معاكم واحد ثاني؟ هاتوا واحد ثاني خلاص. وانما يشترط افرحوا يا اخواني افرحوا افرحوا يا اخواني بالحق. وانما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب. يشترط كل العلماء الذين حصل إجمالهم في كلامهم إنما قصدهم لا يعذرون بالجهل وكذا وكذا يعني بعد بيان الخطاب. أنت بقى جاهل جاهل إعراض عن التعلم وكلام هذا القبيل وبقيت على هذا أنت جاهل لا نعذرك. فإن المشركين قامت عليهم الحجة وهم جهال يعني فهموا المراد وقامت الحجة عليهم بهذا ولم يعذروا بالجهل لأنهم فهموا المراد فهموا الخطاب. احرف مواقع كلام العلماء ومواضع ومقصود العلماء. فالذين رأوا هذا رأوا هذا بعد البيان بعد الخطاب. ولهذا احنا بنقول تجاوزوا بس بين قنطرة فهم الخطاب وكفر زي ما انت عاوز. لا عندنا تأويل ولا عندنا شبهات ولا عندنا مشايخنا بيقولوا ولا الكلام هذا خلاص. احنا بس بنفهمك احنا بنعرفك ونقول لك الكتاب يقول والسنة بتقول ونبين لك بعد هذا كل امرئ حسيب نفسه. مش بنقول بقى العذر اصلا عنده مشايخ وبيلبسوا عليه اصلا عنده كذا. هنا بقى المسائل الظاهرة والخفية لها دخل في هذه المسألة. انما قبل فهم الخطاب يبقى خلفنا الكتاب والسنة وخلفنا كلام اهل العلم. منين احنا جايبين الكلام هذا؟ جايبين الكلام ده من هنا اهو. هترد على الشيخ عبد اللطيف كمان رد على ابن عبد الوهاب ورد على الشيخ ايه عبد اللطيف ورد على من ترد. المهم ما تجيبش سيرتنا وخلاص. المهم انك انت ما تردش عليه خلاص. انت رجل بطل هات يلا مصباح الظلام هات يلا كشف الشبهات هات مفيد المستفيد هات كل كلام ائمه الدعوه ورد عليه ووجهه. بس بشرط أن يكون التوجيه توجيه العلماء. اوعى تقول أنا أرى اوعى تقول المراد كذا لأنك ساقط عندنا لست من أهل العلم. إنما هات تفسير العلماء للعلماء. هات زي ما احنا بنجيب لك التفسير بالملي تقول لي ذات أنواط ثم ما عملوش أصل هم كان شركة أصغر. إحنا سيبنا من ذات أنواط بما فيها من أصغر وأكبر، إحنا نريد تعليق ابن عبد الوهاب على ذات أنواط. فما تعودش معنا إيه بقى عشان تقول أصل كان أصغر، أصل هم لم يفعلوا، أصل هم لو مش عارف إيه. دعنا من هذا كل ونستفيد من قصة ذات أنواط ثلاثة فوائد، ثلاثة فوائد. الأولى، الثانية، الثالثة، في كشف الشبهات اللي قال فيها، ومع أن الرجل قد ينطق بكلمة الكفر وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. احنا مش بنخبي، انت بتجيبها بس ما تجيبش تاني، احنا بنجيب الاثنين. اي وهو جاهل ما فيها من الخطورة، وهو جاهل ما فيها من الكذا، وهو جاهل بما فيها، لكن مش جاهل انها كلمة الكفر. فهات فوائد ابن عبد الوهاب من ذات أنواط بس. هتقول بقى الشيخ علق في مسألة التوحيد وأن من الكفر ما هو أكبر وأصغر، هتقول إن علق في هذا أنه لم يعذر بجهله. هات كلام يا سيدي، إحنا بنقول لك هات فهم ابن عبد الوهاب من القصة، ولما الواحد يقول مستفاد من القصة بيكون مركز، خلاف مسألة فيها عموم فيها إطلاق انت لا تعرف مراد الشيخ منها. لي ان ادعي ولك ان تدعي. احنا بنقول لك لا يعذر بالجهل في الانكار. انت تعتبر لا يعذر بالجهل اذا وقع في الشرك. احنا بنقول في الانكار. اقرا بقى فوائد ابن عبد الوهاب المستنبطة من ذات انوار. ولكن الفائدة الثالثة انهم ولو لم يكفروا بذلك إلا أنه يغلظ عليهم تغليظا شديدا. يبقى فسر كلام العلماء بكلام العلماء. أنا عارف طبعا أن أنتوا إيه ما إن هم دول يعني هم أول مرة يسمعوا الكلام ده، أو أول مرة يسمعوا يعني إيه يعني قوة في مواجهة كلامهم، عشان كده ما مرهمش غيرنا أصلا. خلاص يعني يقولك انت كده. طب ما انت ما يا اخي ما تروح للناس التاني، ما كل مشايخ مصر يعذروا بالجهل. على فكرة المسألة ديت مما يتفق عليه يمكن كلهم يعني، عشان كده المسألة ديت مش قوية في الواقع بالنسبة لهم، هم مش شايفين حد يأيدهم. ليه؟ بتوع اسكندرية كذا، بتوع مصر مش عارف ايه، بتوع رسلانية، كله على العذر. وان كانوا طبعا لا يستطيعون الكلام في هذه المسألة ثلاث دقايق، ولا يعرف يعبر عن منهجه، انما هو ماشي وراي او ماشي يقبله نعم، او حتى قد يقول بعض المسألة خلافية وخلاص، لكن يحرر المسألة يعني يخاف اي واحد يتكلم في المسألة دي دقيقة واحدة. عشان كده انا كافر. طب ما كفر كلهم، ما كلهم بيعذروا، اشمعنى انا اللي كافر؟ يعني ما لقيتش انا اللي كافر؟ ما تكفروا، ما تكفروا ابن عثيمين والالباني ومقبل ابن هادي، ما تكفر الناس ديت. اذا بتكفرنا انا ليه؟ طيب انا بس لوحدي؟ يا له من شرف. وإنما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب، لا أنه حق. مش لازم دي عندنا، فذاك طور ثان. هذا هو المستفاد من نص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم لما قاله هذا المخلط الملبس. أيوة محمود، بسرعة توقع السير. يعني تسوي إقامة حجة، ما تسويش إقامة حجة. مسألة تانية، دي مسألة تانية خارج الشرك، دي مسألة تانية. الفهم فهمان، فهم خطاب وفهم انقياد. اللي بيشترطوش أئمة الدعوة اللي هو فهم الانقياد، مش فهم الحجة، يعني فهم المراد. لا، ما هو نفسه المسألة، ما هما نفسهم بينصوا على الفهم، لأن في عندنا قيام حج وفي فهم حج. قيام بتقوم بالبلاغ والبيان. طب ما يقولك الفهم، بعضهم يفصل يقول كده، إذا قال فهم الخطاب لا فهم الحجة، المعروف أن فهم البيان مش فهم الاتباع والانقياد. ولهذا يقولك إيه، حتى ابن عبد الوهاب يقول
والمشكلة عند هؤلاء يعني كلام معناه والمشكلة عند هؤلاء أنهم لم يفرقوا بين قيام الحجة وفهمها، فقيامها نوع وفهمها كفهم أبو بكر وعمر كذا نوع آخر، فاللي هو الانقياد اللي أنك تفهم فهم تنقد به، إنما تفهم المراد هذا لازم هو يبقى قيام حجة تقوم كذا. طب الفهم في بعضهم إذا ذكر الفهم في مقابل القيام يبقى الفهم الخاص اللي هو فهم الخير، إذا ذكر الفهم بإطلاق فهو فهمان، فهمه خطاب وفهمه إيه وفهمه اتباع وانقياد. نعم تمام، هو اللي بيسوي إقامة الحجة، هو اللي بيسوي البيان. نعم. وفي كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد ثق بسنده عن عمارة بن ذان قال بلغنا أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين، فيقول لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون، قال وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم خصماء الله انتهى. فهؤلاء ما عرفوا الحق ولا عقلوا. وأما قوله إذ هو جعل تعريفه حجة بمجردها بمنزلة تعريف الرسول الذي قامت به الحجة بآيات البيرات إلى آخر عباراته، فيقال هذا المخلط تعريف أهل العلم الجهاد بمباني الإسلام وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم تقوم بها الحجة وتترتب عليها الأحكام، أحكام الردة وغيرها، والرسول أمر بتبليغ عنه وإحنا نتوقف على أن الرسول هو اللي يبلغ. وحتى على ذلك وقال الله في الاحتجاج والنظرة في كتابه العزيز لأنذركم به ومن بلغ، ومن الذي يبلغ النصوص وينقل، ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم وورثة الرسل، فإذا كانت الحجة لا تقوم بهم وبيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسوله فلا حجة بالوحيين، إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم، كما أن بيان المعاني المقصودة وتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلم وتقوم الحجة بهم وهم نواب الرسول في الإبلاغ عنه وقيام الحجة بهم، كما قال علي رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجة الله وبيناته إلى آخر كلامه. وفي الحديث لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا ضروا من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. وبالجملة فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم وورثة الأنبياء، بأهل العلم وورثة الأنبياء. وما ذكر هذا المعترض من آيات التي تعجز قوى البشر عنها هي آيات ومعجزات دل على رسالته ونبوته. نعم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا أدعى لقيام الحجة عليهم وأمكن وقطع معذرا، وليس الدل على أنه لا يقبل من علماء الأمة بيان ودعوة إلى الله إلا إذا حصل لهم مثل ما حصل له. إذن أنت نفسك يا متكلم يا منتقد لست من أهل العلم الذين تقوم بهم الحجة، أنت حكمت على نفسك إن الحجة بتقوم ببلاغ الرسول، طيب لماذا تتكلم أنت؟ طيب اسكت. كما يشير إليه كلام هذا الضال وهي أيضا براهين لأتباع وعلماء أمتي لأنهم يبلغون عنه، وفي عبارة المعترض أن الجمل سجد له وهذا مما لا أصل له، بل جاء الجمل يشتكي كثرة العمل وحن إليه، وأما السجود فلا سجود، لأن حديث سجود الجمل رواه الدارمي من حديث إسماعيل بن عبد الملك ابن أبي الصغير الأسدي المكي قال فيه يحيى القطان ليس بالقوي. شوف يا أخواني أئمة الدعوة غاية في القوة، سبحان الله قوة، ما حديث عقيدة فقه روايات منسوبة لأحمد تحقيق الروايات للعلماء ما عندهم، وده يعطيك أن طالب العلم لابد أن يكون صاحب تربية شاملة. وكذلك قال النسائي وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ليس بقوي في الحديث وليس حده الترك، قلت يكون مثل أشعث بن سوار في الضعف، قال نعم. وقال عمرو بن علي المهم ذكر هذا قوله و نبوع الماء بين أصابعه أرية عبارة نبطية فيها من اللحن موضعان تعرف بهما أنه أجنبي عن سائر العلوم. الأولى في قوله نبوع فإن المصدر نبع من باب ضرب يضرب ضربا ولا يجوز، فإن المصدر نبع من باب ضرب يضرب ضربا ولا يجوز ضرب ضرب يضرب ضروبا، وجواز هذا الوزن في جمع فعل قليل جدا، والذي ذكره المعترض يريد به المصدر للجمع بخلاف فعل ساكن العين، فانه يجمع على فعول او بخلاف فعل ساكن العين فانه يجمع على فعول ككرم وكروم وصقر وصقور. واللحنة الاخرى قول ريا فالحال لا تصلح هنا إيه الصاحب ولا يصلح ان يكون المصدر ولا الجمع عن ندرته، فالكلام نبصي ساقط. يبقى انتقل من الحديث الى الايه الى اللغة.
وأما قوله وأما هذا فليس تعريفه بالحجة حتى يعرف المعرف أن ما عرفه بالحق المعرف فقد تقدم ما فيه وضع محض تكرير وإسهاب مفلس لا يدري ما يقول فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك مش ورقك ولو سودت وجهك بالمداد فلست من أهل الإيه الكتابة فدع عنك الكتابة يا جاهل لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. نعم الله أكبر. خلاص يا إخواني واضح ولسه جيك إن شاء الله مزيد بيان بإذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم كيف يعني اللي هو إيه يقول إيه لا 400 لسه هيجي بقى آه خليها كده إيه ناخدها طازج خليها تاخد ناخدها طازج كده طب قول يلا مش هنحرمك يا حسين 499 ما احنا قررنا من قبل اظن احنا قررنا من قبل اظن احنا قررنا من قبل اه معلم انا عليه اهو معلم انا عليه معلم انا عليه يقول هنا وهذا هو الذي طيب يقول وقد مثل العلماء هذا الصنف بما نشأ ببادية أو ولد في بلاد الكفار ولم تبلغ الحجر شيء ولذلك قال الشيخ الغلبة لغلبة الجهل وقلة العلم بأفر الرسالة طبعا ده كلام ابن تيمية بعد ما نقل كلام ابن تيمية ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأفر الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكثرون بذلك حتى تبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه يقول وقد صنف رسالة مستقلة في أن الشرع لا تلزم قبل بلوغها وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة ويرتبون عليه أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات وغيره فمن بلغته دعوة الرسول إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقها أن الرسل جاءت بهذا فقها يعني الخطاب لم يكن له عذر في مخالفته بترك عبادة الله وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاق العلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل مش بقى القرآن وجود القرآن فقط مش وجود القرآن بعد قيام الحجة وظهور الدليل طبعا هم بقول لك ما هو الحجة مقامة بوجود القرآن بس وجود القرآن وجود ببلاغ القرآن هل القرآن كوجود ولا القرآن بلاغ بيان بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى أنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر الله من ينبهه وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية حتى يتبين أنه ما جاء به الرسول فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له يبقى فاهم الايه الخطاب فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبينه وليس بين بين وتبين فرق بهذا الاعتبار لأن كل من بين له ما جاء به الرسول وأصر وعاند فهو غير مستجيب والحجة قائمة عليه سواء كان إصرار لشبهة عرضت كما وقع للنصارى وبعض الشبهة العرب أو كان ذلك عن عناد وجحود النصارى مش مشكلة بقى زي ما احنا بقول كده مش مشكلة أنت عندك شبهة عندك عناد دي مش مشكلتنا بقى المهم ان حصل الايه البيان وكثير من مشرك العرب فالصنفان يحكموا بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعها ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر مش لازم يعرف أن دعوتي أنا فيها الحق كما عرفته اليهود وأمثالهم بل يكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل بس هذا الذي يكفي يبقى هذا كلام إيه واضح أيضا في هذا الباب وفي كلام أيضا احنا معلمين عليه في الصفحة اللي بعدها وكذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف منه المراد والمقصود فرد ذلك الشبهات أو نحوها فهو كافر وإن تبس عليه الأمر وهذا لا خلاف فيه بلوغا يعرف منه المراد والمقصود في لسه بعدها إيه نعم وقد نص الشيخون رحمه الله في جوابه لمن سأل عن هذه المسألة قال رحمه الله أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة وبلوغ الحجة لابد منه في الحكم بما تقتضيه الحجة والدليل، وأما فهم الحجة فلا يشترط. قال تعالى أم تحسبون أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم إيه أضل سبيلا. نعم لا هذا يكفي، يعلم ان هذا ممنوع في الشر هذا يكفي. يكفي. قال لي ايه؟ نعم دي مسألة أخرى كما قلنا، دي من المسائل التي يكون فيها الاشتباه بخلاف مسائل الشرك. الايه؟ هذا مكفر ليس مجمعا عليه. لا ما هو لا ده لا هو ده ضابط، دي ضابط مهم. إذا كان هذا مما أجمعت عليه الأمة وكذا بخلاف ما يقع فيه النزاع، بخلاف ما يقع فيه النزاع، أما يكون عنده حنيفة ويكون عنده حتى اللي بيكفر. في عذر يعني اي عذر؟ ايه بس هذا زي ما قلنا متنازع فيه، هذه متنازع فيه، ما شغلناش بديت، لا دي متنازع فيه، دي متنازع فيه، انما احنا بنتكلم عن الكفر مجمعا. نعم من أجل هذا اللي بيترك الصلاة بيقتل، سواء كان هو عارف أن هذا كفر ولا مش كفر يدعى إلى الصلاة، فإن صلى وإلا قتل، ولا يعذر بمسألة أنه ده كفر ولا مش كفر، تقام عليه العقوبة هنا ولا يعذر في ذلك. الحكم نفسه ليس هو كحكم الشرك، حكم الشرك هذا ما في خلاف، هذا مجمع عليه، إنما هذا مسألة متنازع فيها. نعم لا لا هذا ممنوع، هذا ممنوع، إذا عرف أن هذا ممنوع ومحرم خلاص هذا يكفي. نعم لأنه يشترط في ذلك المعرفة، مو بيشترط بذلك كمان يعني بيشترط بذلك فهم الخطاب، مو بيشترط بذلك كمان أنه يعرف أن هذا ممنوع وحرام. كيف لم يعرف؟ لم يعرف أنه شرك، لكن يعرف أنه منهى عنه، فلماذا فعله؟ فلا يعذر بهذا، لا يعذر بهذا، لا يعذر بهذا، لا يعذر بهذا، يترتب عليه وصفه لأنه لا يعذر بهذا، لأنه تقوم الحج عليه بأقل من هذا أصلا، وهو فقط أن يبلغه ذلك، فكيف إذا أضاف إلى ذلك يقول هذا مكروه وهذا ممنوع وهذا كذا؟ لا لا مثل هذا لا يعذر، مثل هذا لا يعذر، بس قالوا له هذا ممنوع، وما اللي عرف انه ممنوع منين؟ عرف انه ممنوع منين؟ نعم يبقى يسأل.